باب النكاح
وقت مازال
نصف ساعة نصف ساعة
ايه نشوف انتم وذاك
واصل واصل
شنو
نعم باب النكاح وما يتعلق به يندب للمحتاج مع امن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت.
كتاب النكاح في الحقيقة هذا كتاب كما يقال فيما تقدم نفس الشيء كتاب النكاح كتاب البيوع وجعله باب مسألة اصطلاحية ليس فيها على كل حال حرج. النكاح هو مما لا غنى للبشرية عنه لاستمرار أو استمرارية النوع البشري وهو مما ينبغي أن يكون الإنسان ملما به لأنه يحتاجه في حياته كالبيوع تماما. حتى الأنبياء عليهم السلام جعل الله لهم ذرية وأزواجا وكانوا أيضا يبيعون ويشترون وما أرسلنا من قبلك من رسول من المرسلين لأنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. جيد. إذن البيوع والنكاح مما يبتلى به الجميع وبالتالي ينبغي للمسلم أن يكون ملما بأساسيات أحكامهما على الأقل. جيد. والنكاح في اللغة المراد به النكاح في اللغة هو الوطأ حقيقة ومجازا في العقد وأما في الشرع فهو عكسه حقيقة في العقد مجازا في الوطأ. مجرد العقد في الشرع يسمى نكاح لكن في اللغة لا يسمى نكاحا إلا الدخول إلا الوطأ. ولذلك الله عز وجل يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن سماه نكاحا مع أنه ما حصل فيه مسيس. إذن ماذا ما هو النكاح هنا؟ العقد. هذا شرع. أما لغة فهو الدخول حقيقة مجازا في العقد والكلام هنا على الناحية الشرعية التي هي الدخول التي هي العقد. فحكمه هو تعتريه الأحكام على كل حال ولكن الأصل فيه الندب مندوب إليه لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا لتناسلوا فإني مكافر بكم ومباهم بكم الأمم. جيد. فالأصل فيه الندب وقد تعرض له الوجوب عندما يخشى الإنسان على نفسه الوقوع في الفواحش ويكون قادرا عليه يجد له طولا ويخشى على نفسه فيجب. إيه؟
قال إيه؟ شيخنا باب النكاح وما يتعلق به يندب للمحتاج مع أمن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت.
أيندب؟ قال الأصل فيه الندب والأولى أن يكون بالبكر كما قال صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك لما قال له أنه تزوج ثيب والدافع الذي دفع جابرا رضي الله عنه أن يتزوج ثيبا مع صغر أو حداثة سنه لكونه حين استشهد والده يوم أحد ترك له تسع أخوات فهو لا يريد أن يأتي لهن بصغير مثلهن يريد أن يأتي لهن بامرأة بكرا. نعم. قال إيش؟
أحسن الله عليكم شيخنا مع أمن العنت ذي أهبة تزويج بكر لا عبت.
مع أمن العنت يكون ندب يعني إذا أمن على نفسه الوقوع في الفاحشة يقال له مندوب لك أن تتزوج. مفهومه أنه إذا لم يكن تنظر إلى وجهها وكفيها بعلمها أي لا تكون خلوة ولا تباغتها وهذه مسألة مباغتة الأكثرون على جوازها لأن جابر وغيره ذكر أنه كان يتخبأ لها حتى رأى وجهها وكفيه ولا تكون خلوة قطعا. المهم ولا تتكرر يعني لأن الأمر ليس للتشهي وكذا وإنما لكي يقدم على شيء هو فيه على بينة فله ما يسمى بالنظرة الشرعية أو الرؤية الشرعية يعني. إيه؟
صلى الله عليكم شيخنا وخطبة بخطبة ويظهر
أيندب أن تكون هناك خطبة في أثناء الخطبة إذا جئت تخطب أو جاء من يخطب نيابة عنك فليلقي خطبة كلمة مثل إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجاز بالعقد لكل أن
هي نستعينه هذه ليست ثابتة نحن دائما نكررها ونريدها لأنها تجري على الألسن وإلا فهي إن الحمد لله نحمده ونستغفره. إيه؟
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا
نستعين لا 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 عفوا عفوا نستهديه هي التي ليست ثابتة عفوا نحمده ونستعينه ونستغفره إنما نستهديه هي التي ليست ثابتة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا والاستمتاع إلا الدبرا
وبمجرد أن يحصل العقد جاز لكل منهما أن يرى من الآخر ما شاء ويستمتع من الآخر بما شاء حاشا أي باستثناء ما حرمه الله عز وجل، فأتونا من حيث أمركم الله، يعني في غير المحيض وفي غير الممنوع شرعا وهو المؤخرة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يجوز لخاطب أن يخطب مخطوبة إلا لفسق حجبا.
إيه، إذا خطب المسلم امرأة وحصل بينهما التراكن فإنه لم يعد بإمكان أحد أن يتقدم لخطبة تلك المخطوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه، لما ذكر أمور تحرم من المسلم حيال أخيه المسلم، لا يبيع على بيعه ولا كذا، ولا يخطب على خطبة أخيه. فإذا تقدم غيرك وخطب وحصل التراكم بينه وبين المخطوبة أو أوليائها، لم يعد يحق لك أن تتقدم أنت للخطبة للخطبة يحرم عليك ذلك. فإن حصل فخطبت مخطوبة وعقدت عليها، مخطوبة غيرك وعقدت عليها، فإن عثر على هذا الأمر أو هذا التصرف الخطأ قبل حصول الدخول يفسخ النكاح. إن لم يعثر عليه إلا بعد أن حصل الدخول مضى مع الإثم وعليهما التوبة، عليهما أي على هذا الخاطب الثاني العاقل الثاني وعلى المرأة وأوليائه، عليهم أن يتوبوا من هذا الخطأ وهذه الجناية التي جنوها في حق الخاطب الأول. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخل.
واضح.
نعم. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل.
مثل أيضا وعطى حالة أخرى أو صورة أخرى مما يفسخ فيها النكاح ما لم يحصل دخول. قال: كزوجة المفقود. المفقود إذا حكم القاضي أنه صار في عداد الموتى، فإن هذه يعني إذا انتهت عدتها يمكنها أن تتزوج. جيد. فإن جاء الأول المفقود هذا قبل حصول الزواج الثاني العقد الثاني رجعت إليه. إن لم يعثر على حياة المفقود إلا بعد أن حصل العقد أو حصل الدخول على القول الذي ذهب إليه وليس هو قول مالك. لاحظوا جيدا، مالك رحمة الله عليه قال بمجرد أن يعقد عليها الثاني فاتت على الأول المفقود. كلام الناظم هنا يوحي أنه أنها لا تفت الأول إلا بدخول الثاني، كما هو الحال في مسألة المخطوبة، والأمر ليس كذلك في قول مالك في الموطأ. إذن حينما يحكم قاض شرعي بأن هذا الرجل المفقود اعتبرناه في عداد الموتى بعد بحث وتلويم وكذا وكذا تفتيش وتمحيص، قال غلب على ظن أنه يكون قد مات، يقول لها اعتد عدة المتوفى عنه. اعتدت، كملت عدتها 14، حللت للأزواج، عقد عليها زوج مضت خلاص، جاء الأول قبل أن يعقد عليها غيره فهو أحق بها ولا يحتاج إلى عقد جديد. مفهوم إن شاء الله. على الكلام هنا لا تفوت الأول إلا إذا دخل الثاني، والصحيح كما ذهب إليه مالك بمجرد عقد الثاني عليها مضت على الأول. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل. إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر.
كذلك إن جاء خبر يقين أن فلانا الذي كنتم قد حكمتم بأنه في عداد الموتى إنما مات حقيقة الآن فقط، فيقال إذن هذا عقد عليها وزوجها على قيد الحياة. واضح؟ نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أولت اثنين فكل عقد إن مسها الثاني مضت عمن بدا.
كذلك من الحالات التي تمضي فيها بالمسيس إن ولت اثنين، هذه المرأة لها من الإخوة اثنان محمد وعلي، فمحمد في المكان في الولاية الفلانية عقد عليها لصديق له، وفي نفس الوقت عقد عليها علي الذي هو الأخ الثاني لصديق له في مكان آخر، ليس أي منهما على علم بما فعل الثاني، هذا ولي شرعي وهذا ولي شرعي، ربما وكلتهما أصلا ليحصل للزوج عقد لي خلاص أنا مستعد. جيد. فعقد في آن واحد ولا يعلم السابق واللاحق، لا يعلم إما أن الوقت متحد كما عندنا الآن يمكن أن نضبط الوقت، وإما أنه جهل لا يعلم متى أيهما السابق وأيهما اللاحق. فإن كان هناك سابق ولاحق فهي للسابق منهما، ولا تفته إلا بدخول الثاني، إن عثر عليه قبل أن يدخل عقد هذا وعقد هذا فعلمنا أن العقد هذا كان متأخر عن عقد هذا، فهي للأول، إلا أن لا نعلم إلا بعد دخول الثاني فمضت خلاص صارت له داها فاز بها. واضح إن شاء الله المسألة واضح. إن وجد السابق ولاحق فهي للسابق، إن عثر علم بتعددهما قبل دخول حصول المسيس من أي منهما فهي للسابق، إن حصل المسيس فهي للذي مس خلاص. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أولت اثنين فكل عقدا، إن مسها الثاني مضت عمن بدا، في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد.
في أثناء العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة تحرم الخطبة، يحرم على الإنسان أن يخطب معتدة في أثناء عدتها، والله عز وجل يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، بلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة، ولا يصرح لها بالخطبة، إن كانت هناك إشارة فليس في ذلك حرج، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تعريض مجرد تعريض وليس تصريح. جيد، فأثناء العدة لا يجوز العقد، لا يجوز تجوز الخطبة ولا العقد. فإن حصل أن خطب أو وعقد حصل منه هذا العقد خاطب من الخطاب، هو كغيره من سائر الخطاب يخطب كما يخطب غيره. جيد، إن حصل دخول دخل بها إما في العدة وإما بعد انقضاء العدة ولكن بناء على عقد وقع في العدة، لاحظنا دخل في العدة هذا أمر واضح، دخل بعد العدة ولكن بناء على العقد الذي وقع في العدة، يفسخ النكاح وتتأبد الحرمة، لا تحل له أبدا بعد ذلك، ولو لم يبقى على وجه الأرض من الرجال والنساء إلا هما فلا يجتمعان أبدا. بذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو اختيار مالك رحمة الله، مالك من الأئمة رحمة الله عليه وعليهم جميعا. إن شاء الله واضح الكلام، مسألة تأبيد الحرمة، الفسخ هذا مفروغ منه، الجميع متفق أن الفسخ سيحصل، إنما الخلاف هذا الذي أشرنا إليه، هل تتأبد الحرمة بينهما إن حصل دخول في العدة أو بعد العدة بناء على عقد وقع
ذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي،
إن مسها فيها في العدة أو بعد العدة بناء على ذلك العقد الذي وقع في العدة، أما إن عقد في العدة ثم لم يمسها حتى انقضت العدة ثم ظهر له أن يجدد عقدا جديدا فهذا لا يفسخ، إن الآن العبرة بالعقد الذي الأول هذا لغو، العبرة بالعقد الذي وقع بعد انقضاء العدة، فيأثمان فقط بالعقد الأول فعليهما التوبة منه، ولكن العقد الثاني صحيح لأنه خارج العدة. واضح إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوز التعريض للقول الجلي،
هذا منصوص كتاب الله عز وجل، منصوص القرآن واضح.
أحسن الله إليكم شيخنا. فصل وأركع،
لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. فصل وأركان النكاح أربعة، وليها فيه شروط مجمعة، حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة.
أخذ يبين يعدد لنا الآن أركان النكاح. باطل، إذن الولي حرا ومسلم في مسلمة، وليته مسلمة، لأن الولاية إنما تكون بين المسلمين، إنما المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية بين المسلمين. إيه؟
نعم. حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة،
وأن لا يكون الولي حال توليه ولاية العقد محرم متلبس بإحرام لا عمر ولا حج، لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج ولا يزوج. واضح؟ وأما ما ورد من أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان، فهذا بيّنت النصوص الصريحة الصحيحة أنه خطأ من ابن عباس رضي الله عنه، لا نخطئ نحن ابن عباس معاذ الله، ولا حتى الأئمة يستطيعون أن يخطئوا، وإنما خطأه الصحابة، خطأته ميمونة نفسه، كان صغير حديث السن دون سن البلوغ ففاته شيء. وإلا فميمونة رغم قربها منه، وهي خالته، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أختها، فظنها عقد عليها وهما محرمان، فبينت هي نفسها وبين أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان السفير بينهما أن العقد إنما كان بعد إنما كان وهما محلان. قد يقول قال كيف وهو في الصحيحين؟ نقول نعم، وفي الصحيحين أيضا الأخبار الأخرى التي تثبت أنه أخطأ. والذي يهم الشيخين ويهم غيرهما من المصنفين هو ثبوت نسبة القول إلى قائله، لا يهمهما كونه أصاب أم لم يصب، المهم أن ابن عباس ثبت عنه أنه قال هذا القول، أصاب ابن عباس أم لم يصب لا يهمهما، إذا ظهر لهما أنه لم يصب يريدان ما يدل على عدم إصابته فقط. إذن الذي يهمهما والذي لابد فيه حتى تنطبق على النقل شروطهما ثبوت القول إلى قائله، لا كونه أصاب أو أخطأ. لذلك أخرج أن أسامة قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بالكعب مع أنه أخطأ، بلال أثبت أنه صلى فيه. إذن الذي يهمهما ليس كونه أصاب أي أسامة أو ابن عباس أو غيره من الصحابة، الذي يهمهما أنه ثبت عنه أنه قال هذا القول، مفهوم؟ إذن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عاشت ما شاء الله أن تعيش، ثم لما قضى الله أجلها وانتهت حياتها توفيت في نفس المكان الذي دخل بها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا يكون الولي ولا المعقود له ولا المعقود عليها محرم لا بحج ولا بعمرة وقت العقد. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجري.
يصح من المرأة أن تتولى وكالة رجل، انتبهوا، تتولى إيش؟ وكالة رجل لا ولاية امرأة، لأن المرأة لها ولي والرجل له وكيل، فتنوب المرأة عن ابنها وأخيها ومن تريد أن تنوب عنه من الرجال لأنه قوي، إنما هي شيء رمزي فقط أتى بها فقط مجاملة ربما، في حين أن الولي له القوة، فهذا لا تصح فيه ولاية المرأة، لا يمكن المرأة أن تكون ولية عن امرأة، ولكن يمكن أن تكون وكيلة عن رجل في العقد. نعم. واضح.
نعم. في حجرها لا عقد أنثى تحجري.
ايه.
ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة.
جيد، ماذا لو كانت هذه المرأة التي تريد أن تباشر هذا الأمر هي ممن له الولاية الأصلية على هذا الذي يريد أن يعقد، أو هذه التي تريد أن تعقد يعني، كما لو كانت وصية، مات رجل وأوصى فلان على أبنائه على بناته فأرادت أن تتولى هي تزويج بعض بناته، أو كانت سيدة لأمة وأرادت تزويج أمتها من رجل لأن لها الولاية الشرعية عليه، نقول حتى في هذه الحالة لا تكون ولية، توكل رجلا ينوب عنها، فلا تكون المرأة ولية وإنما تكون وكيل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إنما الزانية هي التي تزوج نفسها، لا تزوج نفسها ولا تزوجها امرأة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة. إيه؟ وقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فجد فابن كل رتب.
الآن عندما يتعدد الأولياء والأقارب من الأولى بأن يتولى هذه المهمة؟ قال إن لو وجد لامرأة واحدة ابن وأب وأخ نقدم الابن، هذا المذهب. خارج المذهب يقولون نقدم الأب لأن ولايته أصلية قبل أن يوجد الابن أصلا. المذهب احتجوا بأن أم سلمة رضي الله عنها لما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل التراكم قالت لابنها عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة معروف الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك، هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا عمر، ليس عمر هو عمر، عمر بن أبي سلمة، يا عمر قم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجني إياه فأنت ابني أنت أحق بولايتي. فمن هنا أخذ المالكية أن الابن مقدم على الأب، الجمهور يقولون الأب مقدم على الابن في الولاية، المهم الخلاف يسير هنا فقط. أما الأخ فقطعا لا يأتي إلا بعد الإبن والأب، هذا لا نقاش فيه.
نعم.
إيه؟
وقدم ابن فابنه ثم الأب فابنه يعني الحفيد، أخ فجد فابن كل رتب.
هذا الترتيب، هذا أولى من هذا، هذا أولى من هذا، وهكذا الأقرب فالأقرب. نعم.
شقيقهم عمن لأب قدموا.
جاء اثنان من إخوتها ليتوليا عقد نكاحها، أحدهما شقيق والآخر لأب فقط، فالشقيق مقدم على الذي للأب فقط. أما الأخ لأم ليس من الولاية، هذا من أولي الأرحام، ليس من العصب، إنما الولاية للعصب. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. شقيقهم عمن لأب قدموا مولا كفيل حاكم فالمسلمون.
الحاكم له الولاية، والسلطان ولي من لا ولي له، له الولاية، يعني من زوجها الحاكم خلاص مضى زواجه، انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم.
السلطان ولي من لا ولي له، إذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمجبر نعبد ثلاثا فالأب في بكره لو عنست والثيب.
هنا مسائل دقيقة في الفقه تحتاج شيء من تركيز. قال أن هناك الأولياء المجبرون الذين لهم حق الجبر على المزوجة، على البنت يعني، أولهم الأب فهو ولي مجبر، وقال بذلك الجمهور طبعا. وإن كان لما زوج الرجل ابنته من غير أن يستأذنها ويستأمرها جاءت إليه فأخبرته فرد نكاحها، لكن المهم هذا مذهب الجمهور على كل حال، لعل لهم أدلة ما اطلعنا نحن عليها. المهم الأب ثم
في بكره لو عنست.
في بكره، جيد، من التي له عليها حق الجبر؟ البكر ولو عانسا. فنجد أن مالكا ربط الجبر بالبكارة ولا تهمه السن، صغيرة متوسطة كبيرة لا يهم، المهم بكر. ونجد في مقابله الشافعي ربط المسألة بالسن ولو كانت ثيبا، صغيرا مطلقا يزوجها الأب على وجه الإجبار ولو كانت ثيبا، المهم أنها صغيرة. جيد. وأبو حنيفة جعل المسألة ربط المسألة بالأمرين، قال الصغيرة يزوجها الأب مطلقا بكرا أم ثيبا، والبكر يزوجها أبوها مطلقا صغيرة أم كبيرة. لاحظنا وسع في المسألة، قال الأب له حق جبر ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة، فهذا وافق فيها مالك. ثم قال وله حق جبر ابنته الصغيرة بكرا أو ثيبا، فوافق الشافعي فأخذ القولين، هما كل واحد منهما أخذ واحد من الحالتين، واحدة من الصورتين، وهو أخذهما معا، قال يجبر بنته البكر ولو كانت عانس، ويجبر بنته الصغيرة ولو كانت ثيب. مالك قال العبرة عندي بالبكارة، البكر تجبر صغيرة كانت أم كبيرة. ما الشافعي قال العبرة عندي بالصغر، ثيبا أم بكر. واضح؟ إيش قال؟
أحسن الله إليكم شيخنا. في بكره لو عنست والثيب بعارض ولو زنا إن صغرت، وسيد كذا وصي قد تبت.
ثم إن مالك رحمة الله عليه لما ربط المسألة بالبكارة قال كذلك لا عبرة عندي بما زال من البكارة نتيجة عارض، صارت ثيب بزنا أكرمكم الله ونزهنا مسامعنا ومسامعكم وعاذنا الله وإياكم، أو بإكراه أو بغصب أو بعارض من مرض أو بإصابة أو كذا، قال هذه ما زلت أعدها بكر لأن العبرة عندي بالبكارة التي زالت بوجه شرعي، أما ما ليس كذلك فمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. إيه؟
نعم. بعارض ولو زنا إن صغرت، وسيد كذا وصي قد ثبت.
جيد. المجبر الثاني السيد يجبر أمته، المجبر الأول أب، المجبر الثاني السيد يجبر أيضا أمته على التزويج ممن شاء أن يزوجها منها، هذا بناء على القول بالجبر مع ما فيه قل. إيه؟
وصي قد ثبت.
الثالث من المجبرين حسب المذهب الوصي، ولكن الوصي الذي أوصاه الوالد مثلا قبل وفاته أو قبل غيبته يجبر من؟ يجبر المعين في المعين فقط. بنتي فلانة، ليس مجموع بناتي، بنتي فلانة إذا بلغت السن الفلانية فزوجها من فلان، إذا حصل هذا القدر من التفاصيل في الوصية له حق الجبر، جبرها على المعين، لا مطلق الوصية فقط أنت وصية على بناتي، قال لا يجبره، ليس له عليهن حق الجبر. لاحظنا من التي تجبر من قبل الوصي؟ تلك المعينة في معين في مرحلة معينة، بنت الفلانية إذا بلغت السن الفلانية السن الفلاني فزوجها من فلان. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا.
جيد. الأب الغائب إذا كان هناك أمن والمسافة 10 أيام فما فوق فما دون فهذا لا، في هذه الحالة لا يتدخل غيره ليزوجه، نقول كأنه حاضر، هناك أمن في الطريق والمسافة 10 أيام فما دون، فهذا كأنه حاضر، يعتبره كأنه حاضر، ليس غائب غيبة تسقط حقه. إيه؟
وغيبة الأب بعمل عشرة فلا يزوجها سواه جبرا. والغيبة الوسطى كمن إفريقية لمصر للقاضي عليها التولية.
وأما إذا كانت غيبته متوسطة ليست طويلة جدا ولا هي أيضا قريبة، ومثل لذلك كمن إفريقية لمصر، واليوم نقول إفريقية في مصر، مصر في إفريقيا، ولكن إفريقيا قديما تونس، تونس هي إفريقيا، قيروان وكذا تونس. المهم قال من هذا من تونس إلى مصر هذا تعتبر غيبة متوسطة، هنا يتولى الحاكم أمرها. إيه؟
فلا يزوج لمصر للقاضي عليها التولية. وغيبة بعيدة كفقده أو أسره قلها لمن من بعده.
أما إذا كانت الغيبة طويلة بعيدة أو لا يعرف أصلا أين هو، فهنا يعتبر كأنه منعدم، تنتقل الولاية إلى من يليه في الدرجة من الأخ والترتيب الذي مر، نقول خلاص هذا صار في حكم العدم، ننقل الولاية إلى من يليه في الدرجة، إما العم وإما الأخ بناء على الترتيب الذي تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو أسره قلها لمن من بعده. وصح بالأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب.
جيد. إذا عدم الأب، فقد الأب أو تعذر العثور عليه ونحو ذلك، فهنا قلنا نراعي الترتيب، نبدأ بالأقرب فالأقرب. فماذا لو جاء الأبعد فزوجها مع وجود من هو أقرب منه؟ جاء ابن عم فزوجها مع وجود العم، جاء عم فزوجها مع وجود الأخ، مضى، صح هذا الزواج، زوجها بعض أقاربها من أوليائها من عصبتها مع أنه يوجد من هو أقرب إليها منه، كالعم الذي زوجها مع وجود أخيها الأخ أقرب، كابن العم الذي زوجها مع وجود العم، وهكذا يصح هذا. هذا في حالة غيبة الأبي.
أحسن الله إليك شيخنا. وصح بالأبعد مع ذي القرب مع وجود مجبر كالأب.
أما مع وجود الأب فلا دخل لأحد، الأب الذي تتوفر فيه الأهلية ليس فاقد الأهلية ذهنيا وكذا وكذا. نعم
شيخنا الأدب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين. وصح بالأبعد مع ذي القرب مع وجود مجبر كالأب، وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف.
جيد. بعد أن بيّن أن الأبعد يصح أن يعقد على المرأة، يصح أن يكون وليا لها في العقد مع وجود من هو أقرب منه في حالة ما إذا كان الأب مفقود أو منعدم، يعني غير موجود، يعني غائب. تطرق إلى مسألة أخرى وهي أن يتولى ولاية أمرها في عقد النكاح أجنبي منها مع وجود ربما أحيانا قد يكون بعض الأقارب. قال يصح ذلك في حالة الدنية دون الشريفة، يعني تلك التي يخشى عليها الوقوع في الفواحش أو تتكفف الناس أو تخدم البيوت أو كذا، هذه أي مسلم من المسلمين تولى أمرها يصح ذلك، لأنه يراد إنقاذها مما هي فيه. واضح؟ يعني هذه لا يشترط أن يكون وليها من عصبتها، لأنها يعني الشرع يتشوف إلى إنقاذها من الوضعية المزرية التي هي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل.
قال أما الشريفة التي يعني العفيفة التي لا يخشى عليها وفي مأمن وتجد من يصونها ومن يتولى أمرها ولها ما يغنيها عن أن تتكفف الناس ولا يخشى عليها فإن هذه إذا تولى أجنبي تزويجها فإن ذلك يبطل يفسخ ما لم يحصل دخول وقيل ما لم يطل المكث.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فأعلى الزمن.
لما ذكر الركن الأول من أركان النكاح الذي هو الولي وفصل فيه تفصيلا كافيا بإذن الله أتبعه بالركن الثاني حسب الترتيب أو ترتيب النظم الذي هو المهر فقال بأن المهر ركن من أركان النكاح وهو كذلك عندنا وعند أغلب أهل العلم يعني أغلب المذاهب فعلى مذهبنا وعلى مذهب الأكثرين هو كذلك وربع دينار فأعلى فالزمن لا بد أن يكون هذا المهر مما يصلح أن يكون ثمنا لذلك قال كالثمن يصلح أن يكون ثمنا يعني طاهرا شرعا به ينتفع معلوم عند الطرفين هذا الذي يصلح أن يكون ثمنا طاهرا شرعا به ينتفع لم يرد نص على تحريم جيد فهذا من ناحية أن يكون كالثمن ثم أن أقل ما يجزئ في المهر عند مالك رحمة الله عليه ربع الدينار فصاعدا ربع الدينار يعني جرام من الذهب تقريبا هذا أقل شيء لأن الدينار 4 جرامات والزيادة يسيرة إذا قسم على 4 يعني جرام تقريبا وزيادة جد يسيرة 0.كذا نعم فهذا أقل شيء عنده يصح ويكون مهرا ومالك رحمة الله عليه حين قال بهذه المسألة وقد انفرد بها وهي من أفراده رحمة الله عليه قال ذلك بناء على أن أقل ما تقطع فيه يد السارق ربع الدينار فقال وجدنا أن أقل ما استبيح به عضو من الإنسان ربع الدينار فأرى أن لا يستباح أيضا هذا الوضع إلا بهذا القدر الذي هو ربع الدينار فجعل لذلك نصابا في حين أن غيره أي بقية الأئمة ولا سيما الشافعي رحمة الله عليهم جميعا لا يجعل لذلك حدا يقول كل ما يمكن إطلاق الاسم عليه يصلح مهرا بغض النظر عن مقداره وأخذ بحديث التمس ولو خاتما من حديد وهناك حديث النعلين وهناك يعني أشياء حديث من هذا القبيل أتى بها نعم ولا شك أن الذي أخذ بقول مالك قد احتاط قال وربع دينار فأعلى يعني فما فوق فالزمن فلا بد أن يكون زمن المهر محدد بمعنى أن لا يكون أجل مجهول أجل المجهول في المهر لا يصح إما معجلا وإما مؤجل مؤجل إلى أجل مسمى أما الجهالة في تاريخ الدفع أو تاريخ التسديد أو كذا لا تصح نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وربع دينار فأعلى فالزمن وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد واكمله لها بالقهر
بمجرد أن يتم العقد استحقت بذلك نصف المهر يقول الله تبارك وتعالى نعم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم بمجرد العقد استحقت النصف وتستحق النصف الثاني بأحد أمور ثلاثة إما بالدخول وإما بالموت وإما ببقائها عنده نحو سنة ولو لم يدخل إذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاث تستحق النصف الثاني إذا عقد استحقت النصف فإن مات بعد ذلك مباشرة استحقت النصف الباقي وإن دخل استحقت النصف الباقي وإن بقيت عنده زمنا معتبرا كالسنة ونحو ذلك ولو لم يدخل ولم تحصل موت فإنها تستحق أيضا النصف الباقي أي نعم
أحسن الله إليكم
وهذا معنى قوله وأكمله لها بالقهر يعني بالدخول بالوطء نعم
أحسن الله إليكم شيخنا بالوطء أو بالموت أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت لها صداق المثل بالوطأ لزم إن لم يسمى والمسمى إن علم.
جيد. النكاح يصح فيه أن يكون بالتفويض تفويضا، تفويضا بمعنى أن يتفق على كل الجوانب ويبقى فقط المهر، يقول يقولون أو يقولان، إما يقولون يعني الأولياء وكذا أو يقولان الأزواج، هذا سنخوض فيه لاحقا. هذا يسمى نكاح تفويض وهو جائز، إلا أنه يشترط فيه أن لا يحصل دخول إلا بعد الحسم. جيد. فإن حصل تنازع أو طلق ولم يكن قد سمى بعد، لم يكن قد سمى بعد، فهذا فيه تفصيل سيدخل في سيأتينا في متعة النكاح، متعة الطلاق. نعم، يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في متعة الطلاق. المهم أنه إذا حصلت مشادة وحصلت مشاحة نرجع إلى مهر المثل، صداق المثل. نقول كم اعتاد الناس في هذا المجتمع المعين الذي تنتمي إليه هي، لا يهمنا هو، الذي تنتمي إليه هي، اعتاد الناس الصداق في مثل سنها وحالها الاجتماعي وكذا، قالوا كذا، فتعطى ذلك أو تعطى نصفه إن كان الطلاق قد حصل قبل الدخول. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بالوطء أو بالموت أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت لها صداق المثل بالوطء لازم إن لم يسمى والمسمى إن علم.
جيد. حصل التفويض، حصل التفويض من غير تحديد للمهر وحصل دخول، قلنا ما كان ينبغي أن يحصل الدخول إلا بعد الحسم، ولكن جهلا أو خطأ أو نسيانا حصل الدخول، ماذا نفعل؟ نرجع إلى صداق المثل، هو الذي سيحسم لنا الأمر. ربما هو يقول لا أنا كان في نيتي أني سأعطيها كذا ألف فقط، وهي تقول لا كنت أريد 10,000. نقول لا، قولك ولا قوله معتبر، إنما الذي يحسم في الأمر هو العرف. نرجع إلى صداق المثل فنعطيها مثل ما تجد مثيلاتها في المجتمع الذي تنتمي إليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إن لم يسمى والمسمى إن علم.
نعم. أما إذا علم حدد فلها الصداق كاملا ما دام قد دخل بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولم يجوز من أجله أن تمنع لنفسها من بعد وطئ وقعا.
جيد. إذا اتفق على المؤجل ثم لما دخل بها قالت لا أنا لن أمكنك من نفسي بعد الآن إلا بعد أن تسدد لي ما بقي من مهري أو كله إن لم تكن قد أخذت منه شيء، فليس لها ذلك، لها ابتداء أن تمتنع، تقول لا أدخل حتى أستلم مهري، يحق لها ذلك.
له ولاية النكاح.
والركن الرابع الصيغة، ويعبرون عنها بالإيجاب والقبول، وهو تعبير مستشكل، لأن الإيجاب هو القبول، إنما هو الطلب والقبول. أطلب منك أن تزوجني، قبلت. أو يقول لها أطلبك لنفسي فتقول قبلت، هذا هو الإيجاب والقبول، هذا هو الطلب والقبول في الحقيقة. أما الإيجاب هو القبول نفسه عموما، اصطلاح ولا مشاحة في ذلك على كل حال. المهم فهذه الصيغة لا بد منها، هذه الصيغة لا بد منها حتى يحصل الأمر يعني محسوما لا غبار فيه عليه ولا لبس فيه، لأنه إذا لم تحصل الصيغة ربما لم يحصل القبول حقيقة، ربما ما زال هناك تريث أو تردد أو كذا، فإذا حصلت الصيغة دل ذلك على أن الأمر قد حسم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح.
بعضهم يستشكل مثلا في العقود التي تكون في البلدية، يقول لك ما فيها الصيغة. فيها الصيغة في الحقيقة، أنت تذهب مع وليتك والزوج يأتي أو وكيله أو من ينوب عنه، في الغالب يأتي هو نفسه، ربما قد يكون معه وكيل، ويأتي الشهود ويوقعون على محاضر، ماذا بقي من الصيغة بعد هذا؟ أي صيغة تريدونها أكثر من هذا؟ حينما يوقع على ماذا؟ يوقع أنه قبل، وتوقع أنها قبلت، ويذكرون المهر والإشهاد موجود، ماذا بقي؟ عقد كامل مكتمل الأركان. فقط بعض الناس عندهم يعني وساوس في هذا الجانب، وإلا ففي الحقيقة هو عقد كامل مكتمل لا ينقصه شيء. الصيغة موجودة حينما خرجت من بيتك أيها الولي مع رفقة وليتك، وخرج هو وأحضرتم الشهود، تقصدون ماذا؟ أنت تذهب أريد فلانة، أنت ذاهب إلى ماذا؟ لأزوج وليتي لفلان، موجودة ضمنا. وقع على ماذا؟ وقع على على محضر القبول. إذن هي موجودة الصيغة ضمنا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فورا بلفظ دل للدوام والصمت إذن البكر كالكلام.
إيه فورا لا يكون فيه تواني، إذا كان فيه تواني يعني أن الأمر لم يحسن بعد. بلفظ دل على الدوام لا يكون مؤقت، لا يصح، لأن المؤقت هو ماذا؟ هو المتعة، والمتعة كونترا، عندنا اتفاقية كونترا إلى كذا إلى أجل، هذا لا يصح في العقود، في عقد النكاح. عقود المعاملات الأخرى نعم، أما عقد النكاح فاللفظ فيها لابد أن يكون ما يدل على الدوام أو على الأقل يفهم منه ذلك. أما إذا وقت بأجل معين فلا يصح. نعم، بأن قال نتزوج إلى مدة كذا، ولو قال 50 ولو قال 100 سنة، ولو وقتها بمئة التي يغلب أنهما لا يعيشانها، وإن خاصة باعتبار ما مضى من الأعمار، هي بنت 20 سنة ونقوله خلاص رن شرطين عليك تزوجها 100 سنة حتى تصل 120 سنة، ومع هذا لا يجوز التوقيت، لا يجوز فيه ولو كانت أعمارهما لا تصل إلى ذلك أصلا. نعم.
والصمت إذن البكر كالكلام.
الصمت إذن البكر كالكلام، مجرد أن تصمت فذاك يكفي، كما لو تكلمت، خلافا لأهل الظاهر. أهل الظاهر الذين قالوا أن البكر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، قالوا لا بد أن تصمت، إذا تكلمت لا يصح، إذا قالت نعم قبل قالوا لا لا بد تسكت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها، هذا هو الجمود. وإلا فكما قال عامة أهل العلم، وهو ما ذهب إليه يعني المصنف هنا، وهو قول عامة أهل العلم خلا أهل الظاهر، إذنها صماتها ولو تكلمت فلا حرج، إذا قالت فيكون من باب أولى، هي قد تستحي ويغلب عليها ذلك فتسكت فهذا إذن، ولكن ماذا لو قالت نعم؟ فيكون من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق.
زيد.
وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت.
هنا أخذ يتكلم على شروط صحة نكاح اليتيمة، اليتيمة التي فقدت وليها الذي هو الأب فيتولى أمرها غيره، فهذه فيها شيء من ضعف، لأن الذي كان يحميها ويشد عضدها ويدافع عنها ويستعيد لها حقوقها مفقود، فلذلك اشترطت فيها شروط خاصة، حتى أن الشرع راعى أمرها فجعلها لا بد أن تتكلم، قال أن اليتيمة تستنطق، جيد، ليست كالبكر العادية التي وليها موجود، هذه يكفينا صماتها، إذنها صماتها، أما هذه فإنها تستأمر أو تستنطق. لذلك قال هنا أن هناك 9 شروط لا بد من وجودها في اليتيمة أو في نكاح اليتيمة حتى يصح. هذه الشروط بعضها شروط صحة حقيقة، وبعضها إنما هو شروط كمال، من الأحسن توفرها، ولكن إن عدمت فلا تؤثر في صحة النكاح. فقال وزوجت يتيمة بالنطق، الشرط الأول أن تستنطق فتقول نعم أقبل، لا يكفينا مجرد صماتها، لك في البكر التي وليها موجود. وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها، وأن لا تزوج من غير كفئها، لا تزوج بمن هو دونها، والكفاءة الأصل فيها الكفاءة بالدين طبعا، ولكن هناك الكفاءة الاجتماعية أيضا في بعض المجتمعات تكون معتبرة، لأن هناك من ربما يكون معرة، هناك مثلا أمور من كان معروفا بها كأنه يكون منبوذ في المجتمع، أو يكون حاله وضيع، مهنته وضيعة وكذا، وترفع الناس عن الزواج منه، فلا ينبغي أن تجبر عليه، فلا ينبغي أن تزوج منه اليتيمة، لأن في ذلك شيء من المعرة. الدين لا يختلفون فيه، الرق وعدمه محل خلاف، والأظهر أنه أيضا من مطلوب في الكفاءة، يعني أن التي وليها موجود إذا قبلت به فذاك، أما اليتيمة فلا تزوجوا إلا بمن هو كان بمن كان كفءا لها. وهناك حديث على كل حال، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية فساد كبير، ولكنه ضعيف، الحديث ليس بصحيح، لا يرتقي إلى درجة الصحة، وبالكاد يصل إلى أدنى أو أدون مراتب الحسن. المهم قال وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد، مهر اليتيمة لا يكون إلا نقدا لا يكون عروضا، لأن العروض قد يغبن فيها الإنسان فتعطى نقد فقط، بالنقد منك فيها بالنقد خوف الفسق وأن يخاف عليها، مفهومه إن لم يخاف عليها ينتظر بها حتى تبلغ، هذا الكلام على التي ما زالت قاصر، أما البالغ فلا يتم بعد احتلام. إذن الكلام هنا على التي ما زال ينطبق عليها الوصف، وصف كونها يتيمة يعني ما زالت قاصرة، لا يكون قيمة لا يكون عروضا مخافة الغبن. إيش وزوجت يتيمة من نطق من كفئة بالنقد خوف الفسق وشور القاضي، يشاور القاضي أو أهل الرأي من قومها في أمرها، هل ترون أن من الأصلح أن تزوج الآن أم لا؟ اليوم نقول لا بد من إذن قضاء قضي وعشرا بلغت على الأقل كأقل شيء، خاصة قديما، أما الآن هناك يعني ضوابط تمنع ذلك، انتهى الأمر.
إيه؟ بمهر مثل عجلوه قد
بمهر مثل، أن لا تعطى أقل من مهر مثيلاته، لأن في ذلك هضم حقوقها، وهذا يعني هو المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الزواج باليتيمة، يعني حذر الله تبارك وتعالى، حذر الإنسان إذا أراد أن يتزوج من اليتيمة أن يدفعه ضعفها أو قلة حيلتها أو كذا إلى الزواج منها، وهو إنما يريد أن يهضم شيئا من حقوقها أو يأكل ما في يدها.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، أوقف على رضا أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي.
بمهر مثل عجلوه، بمهر مثل عجلوه إنوبها، فمن أجل ذلك لابد أن يكون مهرها معجلا لا مؤجلا، مهر مثل عجلوه قدر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي.
جيد. السفيه غير الرشيد لصغر سنه وإما لرقه، فما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون ولي يمضي نكاحه، يعني هذا نقول نتكلم على الذكر، خرجنا من البنت الآن، الذكور السفهاء لا بد أن يتولى أمورهم أولياؤه، وكذلك الصغار وكذلك الأرقاء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة، فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا.
قال رحمة الله عليه بأن هناك أنواع من الأنكحة الفاسدة، أنكحة الفاسدة، والفساد ما كان ناتجا يعني عن شيء عن الوصف، فإذا كان المهر ناقصا عن المقدار الذي ذكر، بل قبل ذلك أعطانا قاعدة قال أن الأنكحة الفاسدة ينظر ما سبب فسادها، إن كان فسادها ناتجا من جهة المهر، جاء من جهة المهر، فهذا فيه طرق يتدارك بها، وإن كان ناتجا عن شيء آخر فهذا الذي لا يمكن التدارك فيه. فأخذ يمثل لنا الحالات التي يكون فيها الفساد ناتجا عن خلل وقع في المهر، فقال إيش؟ فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول. من أمثلة ذلك لو جعلوا أجلا مجهولا، كما تقدم أن الأجل فيه لابد أن يكون معلوم، فإذا جعلوا أجلا مجهولا نقول هذا لا يصح، إن عثر عليه قبل الدخول فسخ، إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول مضى بمهر المثل وبتحديد الأجل. جيد. أو كالخمر، أعطاها صداقا غير مباح شرعا، ليس طاهرا شرعا، ومما نص الشرع على حرمته خمر أو آلة له أو كذا، هذا لا يصح، فنقول يراق هذا الخمر ويجعل لها صداق المثل، فالخلل جاء من أين؟ جاء من جهة المهر. هنا إن عثر عليه قبل الدخول فسخ، إن عثر عليه بعد الدخول مضى بصداق المثل وإلغاء المهر المدفوع الذي تحرمه الشرع الشريعة، الذي هو الخمر أو آلة له أو خنزير أو كذا أو كذا أو شيء نجس أو كذا. نعم. كذلك قال أو ناقص عن ربع، يعني كان دون ربع الدينار، فهذا أيضا يتمم، يقال إن عثر عليه قبل الدخول فسخ، إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول أضيف إليه ما يجعله يصل إلى أقل شيء الذي هو ربع الدينار، يكمل ربع الدينار.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا.
أو زاد على 50. كذلك لو أجل أجلا يزيد على 50 سنة، قال لا خلص المهر أدفعه لك بعد 60 سنة وبعد 55 سنة وكذا، هذا غير معقول، لأن أعمار الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، فهي الآن بنت 20 سنة مثلا على فرض، إذن بعد 50 سنة من الآن ستكون أكثر من 70، في الغالب لا يدركها هذا أصلا. جيد، فما دام كذلك فكأنهم جعلوا أجلا لا يكون أو لا يبلغانه في الغالب، وبالتالي نردهم إلى الأجال المعقولة. نقول إن عثر على هذا قبل الدخول، طلع عليه قبل حصول الدخول يفسخ، إن لم يطلع عليه إلا بعد الدخول مضى بتحديد أجل معقول، أجل مسمى معقول في المتناول. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
أو عن المهر خلا أصلا، أو عقد بدون مهر أصلا، اتفق على إسقاط المهر، نقول هذا لا يصح. متى عثرنا؟ عثرنا قبل الدخول، خلص كأن شيء لم يقع، فسخ. لم نعثر عليه إلا بعد الدخول مضى، ويجعل لها صداق المثل، نرجع إلى صداق المثل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار أو على ألا يطا.
كذلك من أنواع الأنكحة الفاسدة ما تضمن شرطا ينافي المقصد من العقد، كما لو اتفق على أنها متى شاءت الطلاق لها ذلك، اشترطت عليه أنها لا تتزوج به إلا أن يجعل لها الخيار من الآن، متى شاءت فراقه فارقت، هذا يمكن أن يحصل بعد العقد، إذا اتفق على العقد يمكن أن يعطيها الخيار، يقول لها إن شئت فارقتني فلك ذلك، إن شئت الفراق فلك ذلك، ولكن أن يكون هذا مشروطا عليه ابتداء في العقد فلا يصح. فإذا اشترطت عليه أن الخيار بيدها أو الطلاق بيدها فلا يصح، وهذا هذا عقد ينافي الأصل المقصود من هذا شرط ينافي المقصد من النكاح، فهذا لا يصح، هذا يفسخ به. نعم، إن عثر عليه قبل الدخول، إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول بطل الشرط، بطل الشرط ورجع إلى ما عليه عقود المسلمين وصح النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم.
كذلك مثل أن لا يطأ، اتفقا قالت نتزوج بشرط أن لا يحصل وطء، أو اشترط عليها قال أتزوجك بشرط أن لا يحصل وطء، ما يصح، المقصد الأساسي ذهب، فنقول شرط باطل. إن عثر عليه قبل الدخول فسخ، إن لم يعثر عليه إلا بعد الدخول بطل الشرط ومضى العقد. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار.
كذلك قال من أمثلة الأنكحة الباطلة الفاسدة التي تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده إما بصداق المثل وإما ببطلان الشرط، أن تشترط عليه أو يشترط عليها أن لا يأتي إلا في الوقت الفلاني، هذا لا يكون، يمكن أن يحصل من غير اتفاق، أو يمكن بعد العقد أن يتفق على شيء من ذلك، يسقط حقه أو تسقط هي حقها، هذا فيما بعد، ويدخل ذلك في إطار الصلح الذي ذكره الله تبارك وتعالى، أن يصالح بينهما، فلا جناح عليهم أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. هذه نزلت في سودة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازلت طوعا عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل في ذلك هذا النص الذي فيه إقرار لهذا النوع من التنازل. أما أن يكون ذلك شرط في العقد ابتداء فلا يصح. واضح؟ إيه؟ نعم.
أو النهار والوجه والتركيب في الشغار.
كذلك قال من أنواع الأنكحة التي تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده ببطلان الشرط الوجه في الشغار والتركيب في الشغار، لأن الشغار على 3 أنواع، صريح الشغار ولم يذكره بعد، ووجه الشغار والمركب منهما. فصريح الشغار سيأتي الكلام عليه، هذا يفسخ قبل الدخول وبعده مطلقا. وجه الشغار يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ببطلان الشرط، والمركب منهما أيضا فيه تفصيل. والشغار ما هو؟ الشغار زوجني على أن أزوجك ولا صداقة بيننا، زوجني بنتك أو أختك وأزوجك بنتي أو أختي ولا صداقة بيننا، البضع بالبضع ولا صداقة، فهذا فيه الحديث الصريح الصحيح الذي في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وهناك المركب منهما هما اللذان يتكلم عليهم الآن. فوجه الشغار زوجني على أن أزوجك ولكل واحدة صداق, ما أسقطنا الصداق ولكن زواج هذه متوقف على تزويج هذه, إن لم تزوجني لا أزوجك. أن يكون هناك تفاوت بين البنتين, هذه بكر وهذه ثيبة وهذه حسناء وهذه دميم, مهم جيد. فيقول خلاص زوجني على أن أزوجك ولهذه كذا ولا شيء لهذه. هذه أصلا كم صداقها اللي هي الثيب؟ 10,000. البكر كم صداقها؟ 20,000. إذن أعطيني فقط 10 والعشرة الأخرى لا شيء مقابل هذه. إذن صارت مركبة فيها نوع شبه بصريح الشغار باعتبار الشرطية, وفيها نوع شبه وباعتبار إسقاط المهر في إحداهما, وفيها نوع شبه بالوجه, فلذلك سميت بالمركب. إذن عندنا صريح الشغار لم نتكلم عليه بعد, سيأتي في محله, وعندنا الوجه الشغار زوجني على أن أزوجك ولكل واحدة صداق ولكنك إن لم تزوجني فلا أزوجك, وتوقف نكاح هذه على نكاح هذه. جيد. والمركب, فقال بأن الصريحة بأن الوجه والمركبة إذا عثر عليهما قبل الدخول فسخا, وإذا لم يعثر إلا بعد الدخول مضيا ببطلان الشرط وبإثبات صداق المثل. واضح؟ إذن هنا الكلام كل هذا الكلام على ماذا؟ على أنواع الأنكحة الفاسدة التي فسادها يتدارك, فسادها ليس دائم, بحيث أنه إما أن يعثر عليها قبل الدخول فتفسخ, وإما أن يعثر عليها بعد الدخول فتمضي, إما بصداق إن كان الخلل من جهة الصداق, وإما ببطلان الشرط إن كان الخلل جاء من جهة الشرط فاسد. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعد فاثبته واسقط ما شرط.
واضح؟ هذا كلامه. ففسخ ذا, فسخ هذه الأنواع المتقدمة كلها, قبل دخوله يعني إن عثر عليه قبل الدخول فسخ فقط, قبل الدخول فقط, مفهومه بعده لا. فلذلك قال وبعده فأثبته واسقط ما شرط, فأثبت النكاح إن لم يعثر عليه إلا بعد أن حصل دخول, وأسقط وأبطل الشروط الفاسدة أسقطها, وأثبت المهر الذي أسقط إما بتحديده أو تحديد أجله أو رجوع إلى مهر المثل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعد فاثبته واسقط ما شرط. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد.
القسم الثاني, القسم الثاني من أنواع الأنكحة الفاسدة. القسم الأول من أنواع الأنكحة الفاسدة تفسخ قبل الدخول وتثبت بعده. القسم الثاني يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل. لاحظ ما زلنا لم نصل بعده إلى القسم الثالث الذي يفسخ قبل الدخول وبعده, يعني يفسخ أبدا. يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده, يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل, هو الذي عندنا الآن القسم الثاني. نعم.
مثل ما لم يطل قبل البناء أو بعدي, مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة.
من أمثلة أنواع الأنكحة التي تفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل الزمان. والطول ما هو؟ الطول قيل بالسنة وقيل بثلاثة أعوام وقيل بالفشو, فشو الخبر في الناس, وقيل بالحمل, وأي ذلك حصل يسمى طول. أمضت ثلاثة أعوام كأقصر شيء, قيل حتى سنة واحدة ولكن المهم نقول ثلاثة أعوام لا بأس, هذا نسميه طول. حصل حمل نسميه طول. فشل خبر في الناس وانتشر كنكاح السر هذا الذي سيأتي الكلام عليه نسميه طول, نقول خلاص الآن طال فيمضي. عثر عليه قبل فشوه, عثر عليه قبل حصول حمل, عثر عليه قبل مضي الأعوام الثلاثة, نقول هذا ما زال قريب يفسخ. جيد. فمثل لذلك فقال كنكاح السر. نكاح السر اختلفوا في ضبطه ووصفه, والمشهور في الكلام اللي قلناه رومات هنا ما تخرج من الباب هذا, الهضرة هذه خلاص رأي هضرة هنا ما تخرج. هذا هو هذا السر. النكاح أصلا مطلوب منه الفشو والإعلان, والسر أصلا مخاطره عظيمة لأنه أحيانا يحصل حمل ثم ينكره هو الزواج والناس لا علم, الناس لم يعد سرا وأصلا فسخناه من لماذا؟ لكونه سر، فلما فشى لم يعد سر، أو حصول الحمل لم يعد أيضا سرا، لأنه لا يمكن إخفاء الإنسان هذا يعني الحمل إنسان لا يمكن إخفاءه. فإذا حصل حمل أو فشى الخبر في الناس نقول هذا طال لم يعد بالإمكان فسخه، إذا عثر عليه قبل ذلك فسخ ولو بعد الدخول.
الله
كذلك يمكن. قال اليتيمة زوجت من شرطها عديم، الشروط التي ذكرت قبل في اليتيمة إن فقدت منها عدة شروط أو فقد بعضها من أساسياتها التي هي بلوغها العشر والتي هي يعني المهم الأساسيات، إذا فقدت فإن هذا النوع يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، فإذا طال مضى. واضح؟ نكاح اليتيمة التي تزوجت عادمة لشروطها، انعدمت الشروط في زواجها، فهذا يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعده ما لم يطل، فإذا طال مضى النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، كعقده بلا ولي أو صريح، شغال أو ذي متعة غير صحيح.
النوع الثالث من أنواع الأنكحة الفاسدة وهي باطلة في الحقيقة، فهي ذاك النوع الذي اختل فيه شروط النكاح أصلا، يعني فقدت فيه شروط صحة النكاح، ليس المهر فقط مما يمكن تداركه، بل شروط النكاح منعدمة أصلا، كما لو تزوجت من غير ولي، والحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي. فلما خلى هذا النكاح عن الولي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، إنما الزانية هي التي تزوج نفسها، فهذا نكاح باطل. هذا إذا قلنا باطل معناه أنه يفسخ قبل الدخول وبعده مطلقا ولو ولدت الأولاد، لا بد من إعادة، نقول هذا فسخ، لا نقول طلق، نقول فسخ. فإذا فسخ الآن نقول إن شئتما تتزوجان من جديد، هو خاطب من الخطاب فقط. هذا المعمول به عند عامة العلم، وإن كان الأحناف لا يشترطون الولي، فبعض أهل العلم أحيانا إذا وقعت الواقع في مثل هذا وخاف يعني تفاقم الأمور وربما فتن وكذا أمضاه بناء على قول أبي حنيفة. المهمة التي تزوجت من غير ولي فنكاحها باطل، ولكن الولي حتى لو زوجها الحاكم هذا ولي، سلطان ولي من لا ولي له، أما لم يزوجها أولياؤها ولم يزوجها الحاكم، إذا زوجت نفسها هذا لا يصح.
إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا، كعقده بلا ولي أو صريح، شغال أو ذي متعة غير صحيح.
كذلك من أنواع الأنكحة التي تفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال الزمن ولو ولدت الأولاد، صريح الشغار الذي تكلمنا عليه قبل قليل. صريح الشغار هو البضع بالبضع ولا صداق، زوجني على أن أزوجك ولا صداق بيننا، ولا تزوج هذه إلا إذا زوجت هذه، زوجني أزوجك ولا صداق. فهذا من أنواع الأنكحة الباطلة الفاسدة التي تفسخ قبل الدخول وبعده أبدا، متى ما عثر عليه ولو بعد سنين طويلة ولو بعد أن أنجبت أولادا كثر. جيد. كذلك إيش قال؟ صريح الشغار. كذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة الذي هو الزواج إلى أجل، هذا نكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده أبدا، ولا يقول به إلا الروافض وبعض من يسايرهم الآن، وإلا فالأصل أنه كان يتميز بالقول به الروافض. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثلي.
جيد. إذا حصل الفسخ ننظر متى حصل، قبل المسيس أم بعده؟ إن حصل قبل المسيس فلا شيء، إن حصل بعد المسيس فلها نصف صداق، فلها صداقها المسمى. إن حصل الفسخ بعد المسيس بعد الدخول فإن لها ما أعطيت مقابل ما استحل منها، إن كان قد حدد لها صداق. إذا لم يكن قد حدد لها صداق وفسخناه بعد الدخول فإننا نرجع إلى صداق المثل. نعم. واضح؟ هذا قاعدة. الفسخ قبل الدخول ليس فيه شيء، الفسخ بعد الدخول تستحق به المسمى إن سمي أو صداق المثل، تستحقه بما استحل منها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقبل مس لا صداق يلزم، وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل. وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين درهم.
قال تخرج عن هذا صورة واحدة، صورة واحدة، وهي تلك الحالة التي نفسخ فيها النكاح قبل الدخول نتيجة خلل حصل في مقدار المهر القاصر عن ربع الدينار، كما لو أعطاها درهمين، والأصل أنه إنما يعطيها 3 دراهم التي تعادل ربع الدينار. فلما أعطاها درهمين نقول أكمل، قال لا نفسخ. فإذا فسخنا في هذه الحالة نعطيها نصف الصداق، نعطيها نصف ما كان قد أعطاها أحد الدرهمين، تستحق أحد الدرهمين مع أنه لم يدخل بها. لماذا في هذه الحالة فقط قالوا فسخنا قبل الدخول وأعطيناها نصف الصداق، في حين في بقية الحالات الأخرى حينما فسخنا قبل الدخول لم نعطيها شيء، مراعاة لقول الجمهور الذين لا يشترطون ربع الدينار، الذين لم يشترطوا نصابا معينا في الصداق. فالمالكية راعوا قول الجمهور في هذه المسألة لأنهم يعلمون أنهم انفردوا بها ولا يمكن أن يضربوا بقول الجمهور عرض الحائط. قالوا إذن نفسخ هذا النكاح، ولكن مع ذلك نعطيها نصف ما كان قد حدد له، كنت قد أعطيتها درهمين فطولبت بأن تكمل النصاب الذي هو 3 دراهم فامتنعت، إذن سنفسخ نكاحك، ولكن حين نفسخه نعطيها أحد الدرهمين ونعيد لك الثاني. هذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها الفسخ قبل الدخول وتستحق نصف الصداق، فيما عدا ذلك إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء له. قلنا لماذا؟ مراعاة لقول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا صداق الدرهمين درهم، وتحرم الأصول والفصول، وزوجاتهما كذا فصول.
ويحرم على المرء أن يتزوج من أصوله وفصوله. أصولك كل من له عليك ولادة، وفصولك كل من لك عليه ولادة. أصولك وفصولك وزوجتا الأصول والفصول.
وكذا فصول،
زيد شوي،
أول أصل المرء ثم أول فصل له.
كذا فصول أول أصل المرء، أول أصلك، أصلك يعني أبوك وجدك وكذا، أول فصل يخرج منه، هذا أيضا من يخرج منه. أما من توالد من ذلك فهم أبناء الأعمام وأبناء العمومة وأبناء الأخوال وكذا، هذا يباح معروف. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أول أصل المرء ثم أول فصل له من كل أصل أصلوا، كالأم والبنت وبنت الولد، وزوجة ابن أو أب أو جدي، والأخت وابنتها كذا بنت الأخي، وعمة وخالة وعكس أخي.
المهم المسألة يمكن أن نضبطها بكتاب الله عز وجل. المحرمات من النساء 21، 21، 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و7 بالمصاهرة. هذا مجموع المحرمات، وتبقى أيضا المحصنات من النساء، هذا معروف، زوجة الغير ما دامت في عصمة الغير. فحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه 7 مثلها، هذا كلها من النسب، مثلها تماما من الرضاع. أمهاتكم من رضاع، أخواتكم من رضاع، خالاتكم من رضاع، عماتكم من رضاع، أخواتكم من رضاع، وهكذا. يعني 7 من النسب و7 من الرضاع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه 7 تبقى. وهذا كله على التأبيد، حرمة فيه على التأبيد. فإذا قلنا على التأبيد فهي حرمة ومحرمية، حرمة ومحرمية. تبقى عندنا 7 على المصاهرة، حرمت بالمصاهرة، وهي زوجة الأبي وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، والجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذا بالمصاهرة. هذه 4 منها على التأبيد و3 مؤقتة، تحريم مؤقت. 4 التي على التأبيد أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأبي وزوجة الابن، هذه حرمة على التأبيد. تبقى عندنا حرمة الجمع، مؤقتة. فحيث قلت الحرمة على التبيت فهي محرمية، واضح؟ وحيث قلت حرمة مؤقتة فليست محرمية. الجمع بين الأختين، أخت زوجتك محرمة عليك، ولكن مؤقتا إذا ماتت هذه وطلقتها يمكن أن تتزوج الأخرى. الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها، واضح إن شاء الله؟ فهذه حرمة مؤقتة وليست محرمية. هذا يعني نلخص كلامه بهذا الذي قلنا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وجمع أختين بلا محالة وعمة معها وعمة معها لها أو خالة.
نعم.
نعم. أو اثنتين حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا.
هناك قاعدة قال متعلقة يعني بمسألة الجمع بين الأقارب، قال إذا أردت أن تتزوج امرأتين وبينهما قرابة فقم بعملية فرضية، افترض أن إحداهما أنثى والأخرى ذكرة، هل يمكنهما التزاوج فيما بينهما أو لا؟ فإذا وجدت أنهما من القرابة بحيث لا يمكنهما التزاوج فيما بينهما فأنت أيضا لا يمكنك أن تجمع بينهما في عصمتك في آن واحد. وإذا كانت قرابتهما أبعد من ذلك الحد بحيث أنهما يمكنهما التزاوج فيما بينهما فأنت لك أن تجمعهما في عصمتك مع بنت عمها. يا كره ولا كان بنت عمها هذه لكان ذكر تتزوجها هي نفس مع بنت خالها بنت خالتها بنت كذا، هذه بعيدة شيئا. فإذا كانت القرابة ليست بالحد الذي يمنعهما هما من التزاوج لو كان أحدهما ذكر والأخرى أنثى، فمعنى ذلك أنت أيضا يمكن أن تجمعهما في عصمتك. إذا كانت القرابة دون ذلك فلا يمكن الجمع. قاعدة إن شاء الله واضح المسألة. ما هي واضح؟ ما هي واضح؟ نعودوها. لا بس أحسن، هذا أحسن شيء. الإنسان ما فهم يقول ما فهم، لا نقعد لا نهضر في الريحك، نفهم هو المقصود، ما جلسنا هنا لا باش نفهم. إنسان عنده زوجة وحب يتزوج بواحدة من أقاربها من قريباتها، يعني يدير عملية فرضية، يقول هذيك القريبة الأخرى اللي بغي نجمعها معها نتزوجها، افترض أنها رجل ديرها قلبها ذكر، هل يمكن أن تتزوجها بهذه التي عندي؟ قريبتها جدا بحيث ما يمكن تتزوجها، ما يمكن يتزوجوا فيما بينهم، لا. إذا أنا أيضا ما يمكن نجمعها، ركز معي أنت، إذا أنا أيضا ما يمكن نجمعها في آن ما. هي قريبتها بالصح، يمكن لو كان هذا ذكر يمكن يتزوج بها هي أيضا. إيش إذا بعيدة شوية، ما دامت بعيدة شوية يمكن نجمعها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وأصل كل صلى الله عليه وسلم وأصل زوجة وفرعها انتسب وكل هذا من رضاع أو نسب.
وأصل زوجة حينما تتزوج بالمرأة فإنك بزواجك بها تحرم عليك أصولها أمها وجدتها وكذا، وحينما تدخل بها فإنك تتزوج بها وتدخل، هنا الأولى قلنا تتزوج فقط مجرد العقد، لأن القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات وتحرمت عليك أصولها أمها وجدتها وإلى آخره، وحينما تدخل بهذه تحرم عليك فصولها بناتها وبنات بناتها وإلى آخره وبنات أبنائها وإلى آخره. عز وجل، لأن التحريم والتحليل إنما هما لله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناقل لذلك عن الله عز وجل، والعلماء نقلة عن الأنبياء. جيد، فحرموا مبتوتة ممن أبتها طلاقها. إذا حرمت المرأة على زوجها بسبب ثلاث طلقات، يعني البتات وصلت البتات، فإنها لا تحل له بعد ذلك كما قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره، ويكون زواج رغبة. أولا أن يكون أن تتزوج بغيره زواج رغبة لا زواج تحليل، زواج رغبة، ويحصل دخول محقق يقر دخل بها وهي حائض أو وهي محرم أو وهي صائم لا تحل، أو هو محرم أو هو صائم أو هو لا تحل، لابد، لأن ليس دخول شرعي، وما بني على باطل فهو باطل. يدخل دخول شرعي ودخول محقق يحصل فيه الإقرار من الطرفين وكان زواج رغبة، فهذا هو الذي إذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حلت للأول. جيد طلقها بنص القرآن فإن نعم فإن طلق فلا جناح عليه من يتراجع هذا النص إن مات عنها أين النص الثاني هذا الذي عقد عليها وحصل الدخول وكل شيء مات تحل الأول أم لا تحل تحل دخل بها ومات عنها تحل الأول أين النص لا يوجد وهي مسألة إجماع بما في ذلك منكر القياس هي مسألة قياس قالوا ما دام الطلاق يحلها فالموت من باب أولى هي مسألة قياس ومع ذلك حتى نفات القياس يقبلون هذه المسألة مضطرين ما عندهم بديل يقول لك ما نقبل القياس بالصحب السيف من يقبله نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطئ في نكاح قد ثبت إن غيب الكمرة بانتشاري من غير مانع ولا إنكاري
إن غيب هذا واحدة من 50 مسألة التي قلنا تكون فيها الأحكام تبنى فيها الأحكام على التغييب يعني أشياء لا حصر لها السيوطي ألحقها أوصلها إلى 150 لكن على الأقل على الأقل عندنا في المذهب 50 مسألة نعم
إن غيب الكمرة بانتشاري من غير مانع ولا إنكاري
من غير مانع شرعي ولا إنكار من أي منهما بل يقران به جميعا نعم
مكلف بعلمها في القبل إلى قاصدا تحليلها للبعل
خلاص تكلمنا على كل هذا في القبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلتك وتذوقي وسيلته نعم
أحسن الله إليكم شيخنا للحر والعبد نكاح أربعة حرائرات بصداق مجمعة
الحر كما العبد في هذه المسألة يحل لكل واحد منهما أن يتزوج بأربع في آن واحد يعني كونه رقيق لا يجعله ينزل عن القدر المسموح به في ما للرجل أن يتزوج به من العدد نعم
أحسن الله إليكم شيخنا حرائرات بصداق مجمعة وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمتي
العبد إذا أراد أن يتزوج الأمة لا يشترط فيه شيء إلا أن تكون مسلمة فقط المهم أمة مسلمة لأن أمة الكتابية لا يتزوجها الحر ولا العبد الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها من حر ولا من عبد إنما الحرة الكتابية هي التي يمكن الزواج منها من قبل من أراد من الأحر أو من العبيد أما الأمة المسلمة نعم يتزوجها لا يشترط في ذلك شيء كما قال نعم
أحسن الله إليكم شيخ
يعني لماذا يقول لنا هذا يقوله لنا للتفريق بينه وبين الحر الذي ليس له أن يتزوج الأمة المسلمة متى شاء إنما يتزوجها بشرطين أن لا يجد الطول للحرة وأن يخشى العنت ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم نعم يعني لا ينبغي المرء الحر أن يعمد إلى الأمة ويتزوج منها لأنه سيعرض نسله للرق لأن نسلك مع كونك أنت حر أو حتى نقول شريف نسلك سيكون رقال يكونون أرقاء لأسياد هذه الأمة نعم
أحسن الله إليكم شيخنا والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت
إن عدم الطول الحر لا يتزوج الأمة متى شاء بالتشهي فقط إنما يتزوجها إذا خاف على نفسه الوقوع في الفواحش أو لم يجد طولا إلى الحرة وإلا فلا ينبغي له ذلك نعم
أحسن الله إليكم شيخنا ومنع نساء المشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على من تحته كخمسة فيسلمي اختار أربعا إذا لم تحرمي
ومنع نساء المشركات لا ينبغي لا يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة إنما يتزوج المسلمة أو يتزوج الكتابية أما المشركة فلا يتزوجها حرة كانت أو أمة لا يتزوجها المسلم مجوسية وثنية هندوسية كذا لا بوذية لا يتزوجها إنما المسلمة أو الكتابية قالش
صلى الله عليكم شيخنا ومنع مشركات أو نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على من تحته
مع كره على في قال هناك كره كراهة تزوج الكتابيات هذه المسألة ليس فيها كراهة في الحقيقة، لأن الله أباحها. طعام الذين في الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين في الكتاب من قبلكم. إذا أحل الله الشيء لا يمكن أن يكرهه أحد. المسلمين استرسلوا في الزواج من الكتابيات وأعرضوا عن المسلمات، فمن أجل المصلحة العليا للمجتمع رضع شيئا، يعني شدد في الأمر، وإلا فليس أن هناك كراهة أصلية، إنما في ظرف معين. إلا أن هناك كراهة في الإعلان هذه التي قالها تنطبق على
يختار أربعا إذا لم تحرمي.
من أسلم من غير أهل الإسلام فتح الله بصيرته فدخل الإسلام، والحال أن عنده أكثر من العدد المسموح به شرعا الذي هو أربع، يقال له يختار منهن أربع وفارق من سواهن، ومفارقته لمن سوى الأربع لا يحتاج طلاق. نقول له اختر فقط، قال اخترت فلانة، زد فلانة، زد فلانة، زد فلانة، البقية فسخ أصلا تلقائية لما يصل للعدد، على أن يكون العدد الذي اختاره ليس فيهم محارم، ليس من بينهن محارم، وليس من بينهن من لا يمكن جمعه.
إليكم شيخنا، يختار أربعا إذا لم تحرمي، عليه إحداهن أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا ممنعا.
نعم.
والمس للأم يفيت الابنة.
قال نعم، أمهات نسائكم، ولم يشترط دخول ولا غير دخول، مجرد أمهات، مجرد أن هذه تسمى أنها من نسائك أمها محرمة عليك، دخلت ولم تدخل. أما البنت فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. شرط كي تحرم الأم لا بد أن يحصل الدخول بالبنت، قبل ذلك لا تحرم. وقوله جل وعلا ربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا مما لا مفهوم له، أي ليس مفهومه أن التي ليست في حجرك لا تحل لك، تحل لك، لا، وإنما خرجت مخرج الغالب أن الأم غالبا إذا تزوجت تأخذ معها بنتها فتكون في حجرك، وإلا فإنك بمجرد فإنك إذا دخلت بالأم تحرم عليك بنتها ولو لم ترها قط، ليست في حجرك وليست بل حتى لم ترها قط، فقط أن لها بنت في بلد آخر حرمت عليك. يعني لا يشترط في الحرمة أن تكون ربيبة عندك في حجرك، ولو لم ترها قط دخولك بأمها حرمها عليك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبتي.
إذا ملك أحد الزوجين صاحبه إذا آل إليه ملكه فسخ النكاح، حينما تملك زوجتك أو تملكك زوجتك، أنت عبد متزوج من حرة، كنت عبدا لقوم، فآل ملكك إليها بميراث أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فسخ النكاح. العكس، متزوج من أمة قوم فآل ملكها إليك نفس الشيء بشراء أو هبة أو ميراث فسخ النكاح لتعارض الحقوق. يعني لا يمكنك أن تتزوجي من عبدك. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى بتعارض الحقوق، أيكما يطيع الآخر؟ هو سيقول لك أطيعيني أنت زوجتي، تقولين له لا أطيعني أنا سيدتك، تقول لك أنفق علي أنا زوجتك، فتقول لها أنت لا أنفقي علي أنت أنا عبدك، من ينفق على الآخر؟ من يطيع الآخر؟ تعارض الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبتي.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا،
عكسها ملك السيد ملك الرجل لزوجته، كانت أمم كان متزوج من أمة فصارت ملكا له، لأنه هنا أيضا يحصل له تجاذب أو تعارض أيضا، وهو هل يدخل بملك اليمين أم بالزوجية، هنا لا يفسخ النكاح، ثم إن شاء اعتقها وتزوجها.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا.